بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان وحب ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد الأضحى المبارك. لا تزال الأجواء مفعمة بهذه الأنشودة الربانية التي تصل الأرض بالسماء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جئنا لنشارك حضراتكم هذه الفرحة العظيمة وهذه العبادة الكبرى، عيد الأضحى هنا، وحجاج بيت الله الحرام يقفون على عرفات ثم يقدمون الهدي لرب الأرض والسماوات الذي يقول لنا ولهم، للمضحين هنا وأصحاب الهدي هناك: اعلموا أنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني أن ألتقي مع حضراتكم بوجهين كريمين من كبار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك في سعيهما وفي حضورهما. فضيلة الدكتور الداعية الكبير أحمد الجهيني، مرحبا فضيلة الدكتور أحمد.
جزاكم الله خيرا وغفر الله لك لهذه التقدير.
أكرمكم الله. وسيدنا الشيخ الذي غاب عنا يعني كثيرا واشتقت لرؤياه، لكن انه فأل حسن ان يطل على حضراتكم من خلال شاشه قناه امجاد في عيد الاضحى المبارك، فضيله الشيخ علي قصامش. مرحبا بالشيخ.
اهلا بكم، جزاك الله خيرا. اهلا بكم،
وحشنا كثير، وما اجمل الايام الطيبه التي حدثنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم العشر الاوائل التي عاش فيها المسلمون فعلا اجمل ايام مع الله تبارك وتعالى. خففوا من الضغوط و الجراح ويعني كانت هذه الأيام بساعاتها، نهارها وليلها، بلسم شافي لجراح هذه الأمة ما دامت متصلة بالله تبارك وتعالى. اسمح لي دكتور أحمد، الحقيقة المعاني فياضة في هذه الأيام، الأيام ناطقة قبل أن ننطق، المعاني مقدمة، معاني الخير والبركة والنور ويا ليتها الدنيا كلها نعيش في مثل هذه الأيام وجنتها ومسكها وعطرها. من معاني الأعياد التي ربما استمعنا لها في خطب عيد الأضحى وغيرها، عيد الأضحى تحديدا، هل نستطيع نقول أنه العيد الذي يشعر فيه المسلمون بحق بمعنى التوسعة والإكرام وتقديم اللحوم ليس لمجرد إشباع البطون فقط، إنما هل من ورائه عبادة معينة نستطيع أن نسميها عبادة اجتماعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام أنتم بخير وصحة وعافية وستر. الله أسأل أن يؤتي كل ذي سؤل سؤلة وكل صاحب مسألة مسألته. جزاكم الله خيرا على هذه التقدمة التي لا أستحقها أبدا والله، ولا نصفها ولا معشارها. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول والتقوى، وأن يجعلنا من عباد الصالحين المرضيين. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدي، دعني في أول جملة أقول: هذا هو الله
سبحانه
أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الله عز وجل يمن على هذه الأمة، أنا بقول للأمة تحسسوا فضل الله. الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة مش بموسم واحد، بمواسم للطاع والرحمة والتعاطف والتآلف وتراحم الأمة وتواد الأمة. وهذا الموسم من أعظم المواسم بلا ريب، عيد الأضحى المبارك. زي ما حضرتك ألمحت وأشرت، جزاك الله خيرا، المسألة مش مسألة لحم، مسألة ان الغني يحس بالفقير، يحنو على الفقير، فيصير في المجتمع شيء عظيم قوي من المودة والرحمة والتآلف. يصبح برباط العقيدة، برباط الإحسان، برباط الإنفاق، كل هذه المعاني تجتمع في عيد الأضحى المبارك. لذلك نأخذ من هذا المعنى مددا اللي خصم واحد يصلحه، ربنا سبحانه يقول والصلح خير. بالايه؟ ما هو باللحمه دي، انت رايح بقى روح ودي للي مخاصم، ودي للمقطع، ودي لجارك. المجتمع هيتالف، يتالف. ليس المعنى مساله تالف. فربنا سبحانه وتعالى تنظر في شريعه الله عز وجل عدد مواسم الخير، مش العيد، لا العيد الاضحى ولا العيد الازهر ورمضان ولا عمره. تلاقي ما شاء الله
يعني ما تخرج من موسم الا تدخل في موسم آخر من مواسم الخير.
وهذه توسعة ربانية، هذه توسعة ربانية، وهذا دين الله عز وجل الذي ينبغي على الأمة أن تفخر به وتتمسك به وتعمل به وتفعل.
نعم.
ينبغي أن نفعل شعائر الله عز وجل، لأنها هي النجاة، وهي تقوى القلوب، وهي التي تريح الصدور مما نجد ومما نعاني. احنا بنعاني صعاب وامواج عاتيه من الفتن ومن الحروب الشديده ضد هذا الدين وضد الاسلام وضد شريعه الاسلام. فاذا تمسك المسلمون بدينهم وشريعتهم سوف يجعل الله لهم حبل النجاه من كل ما يجدون من صعاب ومن مشاكل، لان الله ينصر هذا الدين. ولكن الله اسال ان يجعلنا اهلا لهذا النصر.
امين يا رب. طيب شيخ علي، دكتور احمد الحقيقه اشار الى 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 معاني مهمه جدا، وانا عايز اتوقف عند جمله قالها او كلمه يعني مرت عابره لكن في منتهى الخطوره، تشير الى ان استحضار هذه الايام ومعانيها واجب مهم جدا على المسلمين، وكذلك على الدعاء الى الله تبارك وتعالى ان يذكروا الامه بقيمه هذه الايام وهذه المواسم. القصه مش قصه لحم ولا أي شيء، في أي وقت من السنة يستطيع الإنسان أن يقدمه. أحيانا الناس تقع في كفارة فيبقى تطعم، ويعني رواتب الإطعام وكفارات كثيرة جدا غير لكن في عيد الأضحى فكرة ارتباط أو حكمة ارتباط الأعياد خصوصا عيد الأضحى بفريضة الحج بما فيها بما تحويها من إطعام وهدي وأضحية للحاج وغير الحاج وهكذا، ما الحكمة والفلسفة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني أشد ما نحتاج إليه في هذه الأيام التي اشتدت فيها الفتن وانتشرت في الأمة تجديد اليقين بالله سبحانه وتعالى، لأن السارق لو أيقن أن الله يراه ما سرق، والزاني لو أيقن أن الله يراه ما زنى، وصاحب البلاء لو أيقن أن الله يراه لخف عنه البلاء. فقضية اليقين بصفة عامة، فالذبح نفسه كذبح كان ثمنا ليقين، كان ثمنا ليقين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يعني قضية الذبح نفسها كانت ثمنا، لأن أول كبش ذبح لم يقدمه آدمي. يعني أول كبش ذبح ثم بعد كده صارت سنة فينا، لم يقدم هذا الكبش آدمي، وإنما الذي قدم الكبش هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، عندما إيه فدى به إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. القضية كانت كلها قضية يقين. اختبر إبراهيم في يقينه عندما يؤمر بذبح ولده الوحيد. تخيل لو ان يعني احنا ساعات نقول المسائل الشرعيه ثقيله مش قادرين نعملها، واصل دي فوق طاقه البشر، نقول له طب اين يقينك في رب البشر الذي شرع لك هذا؟ لو انبنى بينك وبين الله يقين لهانت كل العبادات، لانك سترى ان الله لن يثقل عليك في شيء، وعندما تعجز قدرتك ستاتي قدره الله مكمله تكمل لك اللي انت النقص اللي عندك. فابراهيم عليه السلام عندما بلغ 80 ولم ينجب ثم انجب غلاما كانت قيمه كبيره جدا في حياته، فيؤمر بذبح هذا الغلام
في وقت تتعلق القلوب بمثل هذا.
سبحان الله.
هو فلما بلغ معه السعي
قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر، ويا ريت حتى الوحي كان وحي مباشره، ده كان وحي منامي.
ووحي المباشرة أقوى وكل رؤيا الأنبياء وحي، ولكن وحي المباشرة أن يأتي جبريل فيأمر بأمر بيبقى أوقع، لكن أن يراه النبي في منام فهو أقل في الدرجة من وحي المباشرة.
نعم.
فيأتيه هذا الوحي الغير مباشر في صورة منامية، أن اذبح ولدك. ده ما فيش اللي هو بعد 80 سنة، هذا ما أرجو أن يكون خليفة لي في نبوتي، لأن كانت النبوة تستخلف.
نعم.
فيؤمر فيستجيب فورا وينقل القضية إلى إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر
ماذا ترى.
أدب،
وحتى
قمة الأدب.
الشيخ علي
يبقى هنا يقين إبراهيم أدى إلى إيه؟ أن الله
معنى مهم جدا عايز أقف عنده واربطه أيضا بتوسعة لهذا المعنى زي ما نتعلم مع حضراتكم. سيدنا زكريا أيضا يعني رغبة الأنبياء في الولد أو في الذرية يعني ظهرت في عدد من الأنبياء،
رغبة الآدمي
نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني في هذا الموسم أيضا
هنا أن نركز على قضية اليقين. عندما يأمرك الله جل وعلا بأمر فترى أنه عليك عظيم نفس، ليه؟ لأن الذي أمرك لا يضيعك أبدا إذا أطعته.
هل تتفق معي
هنا يهون على الأمة
لا يفعل هذا ولا يستجيب استجابة سريعة ولا يتخفف من لأواء البلاء إلا من عرف الله حقا، يعني تعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العليا عشان يبقى فاهم أن الله ما يفعل الله بعذابه.
هو اليقين، اليقين ثقة قاطعة في أمر من الأمور، ثقة قاطعية. فلو الإنسان وثق في ربه لهان عليه بلاء الدنيا.
نعم.
وهانت عليه شدة العبادة.
الله.
الأمرين دول احنا عندنا أمرين صعبين، البلاء الذي ينزل على الناس
والتكاليف
ثم تكاليف العباد. لو ان الانسان يثق ان الله يراه ويستمع اليه وفي الوقت المناسب هيمد ايده، يعني هيمد يعني تمتد يد الرحمه الى هذا العبد فتنقذه او تعينه او تكشف عنه بلاؤه. المساله هنا هتذك انا يمكن اذكر ست فرنسيه حديثه عهد من الاسلام. هذه المراه اول ما علمها من علمها الدين علمها اليقين في الله. هاجرت إلى المغرب وأقامت فيها هذه المرأة، فابتلاها الله جل وعلا في المغرب بمرض السرطان، أعاذني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من هذه الأمراض. فلما جاءها المرض واشتد عليها الألم ناشدها الفرنسيون في المغرب أنها تعود إلى فرنسا، فقالت لا أسمع الأذان. أنت قضيتك يا ست روحي اتعالجي، قالت لهم الأذان ما أقدرش أسيبه، أنا بسمع الأذان خمس فروض هنا. الأذان مجرد نداء الله للناس. قالت أبقى إلى جوار الأذان. يا ست هتموتي بلاش تخلف. قالت لهم ليس تخلفا فذلك نداء ربي ولا أغادر هذا النداء أبدا.
ما شاء الله.
وبقيت في المغرب فاشتد عليها المرض، فلما اشتد عليها المرض وأنهكها إنهاكا شديدا جاءوها ليلة قالوا لها ليس عندك حل، احنا حجزنا لك التذكرة تقرأ الصبح على فرنسا. فكأن المرأة ترددت أو اهتزت، هنا تأتي القدرة الإلهية، عندما يهتز العبد في أداء عبادة أو في شيء يحبه الله تأتي القدرة هنا لا تترك العبد أبدا. زي إسماعيل وإبراهيم عندما وصلوا إلى لحظة صعبة جدا ربنا إيه وفديناه بإيه بذبح عظيم. طب نيجي للمرأة الفرنسية لما اشتدت اللحظة ودلهم سوادها، إيه اللي حصل في هذه الليلة اللي هتصبح صبح الفجر تسافر فرنسا عشان تتعالج وتترك الأذان. الأذان المسلمين ده الأذان بس، مش الخمس صلوات ده الأذان بس، تسمع الأذان نعمة بالنسبة لها مش عايزة تغادرها. في هذه الليلة قالت المرأة فبت ليلتي لا أستطيع أن أنام، فتوضأت وقمت أصلي لله وأقول له لا تحرمني من نعمة أنعمت بها علي.
الله أكبر.
تقول فأخذتني سنة من النوم قبل الفجر فما أيقظني وما تيقظت إلا بحر الشمس، فعلمت أن موعد الطائرة قد ذهب وأن الله أرادني أن أبقى فقلت أرضى بما في من الألم وأبقى. قالت فلما جاء موعد نوبة الألم ما أتت، النوبة نوبة السرطان اللي بيجيلها ألم شديد ما أتت. فمضى يوم لم أخذ الدواء ولم تأتي النوبة، مضى الثاني ومضى الثالث فاستعجبت فذهبت إلى الطبيب، فأعاد الطبيب إجراء الفحوصات فقال لا مرض.
الله أكبر.
نقل هذه الحكاية الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، قال لما كنت في مؤتمر طباء العرب في المغرب فواجهوني بهذه القصة قلت ذلك فيه خطأ، فأتوني بالفحوصات فقلت ذلك فيه لازم الفحوصات بدلت من مريض لمريض، يقول أنا كنت بحسب المسألة حسابيا، فأتوني بالمرأة فعلمت أن فوق البشر قدرة تدير مصالح. فهنا قضية اليقين اللي احنا عايزين نبناها في الأمة النهاردة، كن على يقين وثقة بالله جل وعلا، واعلم أن الله لا يضيعك أبدا، لا يضيعك الله أبدا. إبراهيم عليه السلام عندما أمر بالذبح فاستجاب ورفع السكين كشف الله عنه البلاء وفدى إسماعيل، واستسلم إسماعيل فديناه بإيه؟ بذبح عظيم.
فلما أسلم
الاثنين، هو اثنين، واحد أسلم لأن يذبح ولده، والثاني استسلم لأن يقتل بالسكين في منظر بشع وصعب جدا على نفس الأدمية. ففي اللحظة التي استجاب فيها الرجلان لنداء الله جل وعلا الصعب على النفس قال لا بقى نوقف المسألة هنا ونريكم ثمرة اليقين، وفديناه بإيه؟ بذبح عظيم. حدث هذا لهاجر، حدث لإبراهيم، حدث لإسماعيل، حدث لموسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام في قضية اليقين، ودي اللي عايزين نركزها في الناس، عندما طارده الفرعون بجيشه هو ومن معه فألجأه إلى البحر، فنظر موسى فإذا البحر أمامه وإذا الفرعون من خلفه بجنده وسيوفه. إيه اللي حصل؟ في فريقين، عوام الناس اللي اليقين لسه ما بلاش عندهم، قالوا إيه؟ قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نصلى خلص الضعن، ضيعتنا، مشينا وراك ضيعتنا. طب اللي انبنى عنده اليقين العالي سيدنا موسى ماذا قال؟ قال كلا. ليه؟ ده سيوف الفرعون ورانا اهي بتلمع في الشمس، وضع البحر ماؤه يلمع في الشمس، فنحن بين موتين، موتة البحر او موتة السيف. قال كلا. ليه يا عم ده الحسابات اهي؟ قال لك حساباتكم دي خليها لكم، انا عندي الايه؟ اليقين والثقة في الله. احنا ما خرجنا الا لله، ومن خرج لله فان الله كفيل بحمايته. قال كلا ان معي ايه؟ ان معي ربي سيهدين. فصدر الامر فورا من الله جل وعلا للبحر، قلنا ايه؟ وقلنا يا موسى اضرب بعصاك الايه؟ البحر، فانفلق. صدر الامر فورا من الله لموسى، انت يقينك خلاص وصل قمته، اضرب بعصاك البحر، ده بحر، هضرب البحر بالعصاية، طب العصاية هتعمل ايه؟
وقد كان.
اذن
رحلة الأنبياء كلها هي رحلة يقين.
احنا نريد نقل هذا للأمة الآن.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني سيدنا أبو بكر قال له في الغار، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين، إني معكما أسمع. رحلة المعية مع الله تبارك وتعالى. احنا في الأعياد وفي مثل هذه الأيام الطيبة المباركات نكون أكثر صلة بالإسلام، أكثر صلة بالله تبارك وتعالى، أكثر صلة بالشريعة. تأتي هذه المواسم أيام الخير فتجمع المسلمين، تذكرهم أنتم مسلمون، هذا دينكم وهذا عيدكم وهذا تكبيركم وتلك أضحيتكم وهذا حجكم. ثم ينصرف الناس بعد ذلك في مدروب الحياة ومشاغلها. برجع تاني لنقطة اليقين اللي فضل الشيخ، يعني خلينا نعتبرها هي المحور الذي ننطلق منه. وأنا الحقيقة في عيد الأضحى على وجه الخصوص تتجلى أمامنا شخصية سيدنا إبراهيم، لأنه كتب لنا شهادة الميلاد، هو سماكم مسلمين من قبل، ولو أعطيناه أعمارنا فداء له ما وفينا حق هذه التسمية العظيمة. سيدنا إبراهيم، في الشيخ أحمد، دكتور أحمد، كلام القرآن عنه في مواطن عديدة جدا، لكن عايز أقف عند معنى حينما يقول رب العزة والجلال في سورة صفات وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. أنا كنت أتخيل أن يأتي بالأعمال التي عملها ببناء الكعبة، بذبح ولده بهذا الابتلاء وبكذا وكذا، هذه الرحلة الطويلة. لكن لماذا يذكر القرآن أن حصاد إبراهيم هذا النبي العظيم الكبير هو سلامة القلب التي يأتي بها؟ ماذا يفيدنا ونحن واسم سيدنا إبراهيم في هذه المناسبة حاضر بقوة؟
أحسنت، يعني ذكرتماني أنتم الاثنين بملمحين عظيمين فيما يخص اليقين. حضرتك لما ذكرت زكريا عليه السلام فعلى طول ذكرني بكيف تعلم زكريا عليه السلام درس اليقين من أمنا مريم.
الله الله.
فلما دخل عليها زكريا المحرم وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو
من عند الله،
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف المعنى الجميل بقى، هنالك في نفس المكان في نفس الزمان. اتعلم درس طبق، انت اتعلمت لازم تنفذ فورا، ما تقولش بكره، ما تقولش بعدين، ما تقولش لما اتجوز، ما تقولش لما اخش الجيش، ما تقولش لما اطلع المعاش، لا 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 لا. هنالك دعا، خلاص اتعلمت، فين الشغل بتاعك؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الآيات الملمح الثاني فيما يخص اليقين، اخويا حبيبي فضيلة الشيخ علي القطامش لما بيذكر موقف ومشهد الرائع موسى عليه السلام ومعه بني اسرائيل، واصبح البحر امامه ولده وخلفه. رجعت خطوتين لورا، ففي سورة طه عندما امر الله عز وجل موسى واخاه هارون اذهبا الى فرعون انه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا ايه
نخاف
الله ان يفرط علينا او
ان يفرط.
ربنا علمهم درس اليقين، قال كلا انني معكما اسمع.
نفس اللفظ كلا بس المره دي تعليم اله.
فالله عز وجل علمهم.
هنا انا برضو اتوقف، يعني كيف يقول سيدنا موسى؟ السؤال طبعا تنبيهي، يعني اننا نخاف، يعني بهذا الافتقار وهذا الانكسار الى رب العزة الذي يعلم خائنة الاعين وتخفي الصدور، انت فهمت انا عايز اقول ايه؟
اراد ان ياخذ المدد من صاحب المدد.
الله الله، هو ده.
قال كلا انني معكما اسمع وارى، فتعلم موسى الدرس. فكانت الثمرة التي قصها علينا اخونا استاذنا فضيلة الشيخ علي عندما وجد البحر امامه والعدو خلفه، اصحابه اللي ما تعلموش الدرس قالوا ايه؟ انا لمدركون. قال كلا اني ايه معي يا ربي سيهدين.
اللي يفك الكماشة ويكشف الكرب هو الله، لان اهو فرعون ورا والبحر دي كماشة الحقيقة بهذا التعبير، ليس لها من دون الله كاشفة.
نعم.
دي اليقينيات لما نيجي نقرا الايات دي في اوقات المحن، اوقات الضيق، او ايا كان فردية او جماعية.
بس قبل ما تاخد
انا بس باكد على المعاني دي، لان الشيخ علي فتح لنا باب اليقين، وهو
أيوة
ده اساس الخير كله في الاسلام.
القلب السليم، القلب السليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ان في الجسد ايه
مضغة
اذا صلحت، وفي روايه اذا صلحت صلح الجسد ايه كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ومهم جدا الشاعر بيقول ايه؟ ما سمي القلب الا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فلابد وان نعلم ان القلب يتاثر ببيئته، فان وضعت قلبك في بيئه من حتما سوف يتاثر ببيئه الايمان، وان جعلت قلبك في بيئه شهوات شبهات معاصي سوف يتاثر بهذه البيئه لا محاله. يعني ما تحطش نفسك وسط المعاصي تقول انا جدع انا جامد أنا راجل، لا هتتأثر وهتتعب. والمسألة
سيد الخلق قل إنه لا يغان على قلبي.
نعم.
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خير القلوب على الإصلاح.
جاء بقلب سليم، دي عظيمة جدا. أحكي لك قصة صغيرة جدا مؤثرة قوي، وهي تخص الحج، حكاها أستاذنا الدكتور معنى عبد الكافي ربنا يحفظه. قال كان في واحد من السلف اسمه منصور توفاه الله، فرآه ولده في المنام، ابن عبد الله رأى أباه في منامه، فقال له يا أبتا ماذا فعل الله بك؟ فقال له يا ولدي سألني بما جئتني؟ فقلت يا رب جئتك ب63 حجة، قال ما قبلت واحدة منها. يا منصور بما جئتني؟ قال يا رب جئتك ب360 ختمة للقرآن، قال ما قبلت واحدة منها. يا منصور بما جئتني؟ قال يا رب جئتك بك.
الله أكبر.
قال الآن يا منصور ادخل برحمة الجنة. القلب ليس
بين قوسين كده،
الإخلاص
برضو، اليقين، التسليم، تفويض لله تبارك وتعالى،
هو يجمع كل هذا. الإخلاص دائرة القلب دي ينبغي ألا يكون فيها إلا الله، الدافع للعمل، الباعث للعمل، الله سبحانه وتعالى. ليس دنيا، ليس شهوات، ليس محمدة، ليس شكر، ليس سناء، لا تريد إلا وجه رب الأرض والسماء.
طيب. في سياق اليقين كلام رائع وجميل ويزيد الإيمان، يعني نسأل الله أن يزيد قلوبنا إيمانا ونورا وبهجة بهذا الدين يا رب العالمين. يعني في هذا سياق اليقين، مش فاكر في دعاء الشيخ علي ذكرنا به، قال اللهم ارزقني إيمانا لا شرك فيه، وارزقني يقينا لا شك فيه. قضية الإيمان واليقين، كيف نستثمر هذه الأيام في زيادة اليقين؟ الأدوات المعينات على تثبيت، لأن احنا في أيام فعلا فيها ضعف الإيمان، الشيطان يعمل عمله، سواء شيطان الإنس أو الجن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا وعد الشيطان، ويقابله وعد الرحمن، الله يعدكم مغفرة منه وفضلة، ودي تبان قوي في الأيام دي، فكيف نجليها للمسلم؟
هو ما نود أن نقوله أن كثيرا من الناس يؤدون العبادات تأدية روتين، تأدية نمطية، وهذه تجزئ وينجو بها صاحبها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن يحيا في الحياة تعيسا، مع أن المفترض أن العبادة تحقق السعادة. تجد ناس كثيرة جدا بتصلي وتصوم وتدفع الزكاة ويفعلون الخير، ولكن تجده غير سعيد.
دي نقطة مهمة جدا،
غير سعيد. نقول له أنت أديت العبادة امتثالا لأمر دون أن تنظر فيه، وحتى تحقق السعادة لابد أن تستحضر الذي أمرك وأنت تؤدي العبادة إليه.
الله،
يعني تعال نشوف، واحنا بنصلي كم واحد من المسلمين أو كم واحد مننا بيستحضر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو من عند تكبيرة الإحرام إلى التسليم التي يتحلل بها من الصلاة، قليل جدا هو الذي يستحضر هذا المعنى. لذلك هتجد الذهن شارد في كل اتجاه إلا استحضار رؤية الله للعبد وهو يصلي. فإحنا محتاجين تدريب النفس النهاردة، وده بيضبط القلب، تدريب النفس على استحضار ذات الله سبحانه وتعالى في كل موقف، في كل لحظة، في كل حين. والإنسان يقوم بعمل تعبدي، والإنسان يقوم بعمل حياتي، يستحضر أن الله يرى. لو استحضر ذلك، وده يقين إحنا بندور عليه، لو استحضر ذلك لانتظم القلب في طاعته وهدأ وتحققت السعادة. لذلك سيدنا إبراهيم عندما يدعو، إحنا بنقول للناس ادعي دايما بسلامة في قلبك، لأن القلوب نوعين، في قلوب قلب سليم وفي قلب مريض، ومرض القلب يأتي من المعاصي ومن الدنيا وشهواتها، الاثنين دول المعاصي والشهوات بيبتدوا يفسدوا القلوب. لذلك ربنا سيدنا إبراهيم ينقل عنه في القرآن الكريم، ينقل له رب العزة قوله وهو يدعو: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. أنا أعود لكلام فضيلة أخويا الأستاذ الكريم الدكتور، أي إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن يحرص المؤمن حرصا شديدا مش على تأدية العبادات بس، على سلامة القلب بتأدية العبادة، وسلامة القلب باستحضار وجود الله في كل لحظة وفي كل حين. لأن كما قلت من قليل، لو أن السارق مد يده ويصف فتذكر أن الله يراه سيتراجع. ده لو افتكر أن عسكري وراه مش ربنا هيتراجع. يعني تخيل لو حرامي طرح يطلع على الماسورة عشان يطلع الشقة يسرقها، قالوا ده العسكري جاي في الشارع مش طالع المصور. طب ليه احنا نجعل قيمة العسكري عندنا اكبر من قيمة نظر في الله لنا؟ سبحان الله.
فلا يكن اهون الناظرين
اليك، لا يكن اهون الناظرين اليك. فمطلوب النهاردة استحضار المعنى. بنقول كل مسلم النهاردة، انت في الايام الطيبة ده احنا الحقيق بالملايين، والذي لم يذهب قلبه هناك يهفو الى الذهاب. فنقول له استحضر نظرة الله اليك حتى لا تبعث يوم القيامة في خزي. لأن مهما الإنسان أدى عبادات، كما ذكر فضيلة الدكتور أحمد، لقيت الله ب30 ختمة القرآن، 300 ختمة القرآن ما قبلتهاش، لقيته ب10 حجات ما قبلتهاش منك، لقيته بصلاة العمر كل ما قبلتش منك صلاة ما كانش منضبط، ما قبلتش منك صلاة. هتلقاني بإيه؟ القلب السليم هو الذي يلقى الله جل وعلا يوم القيامة آمنا من غير خزي. فكل قلب دخلته شهوة فانتصرت عليه، دخلته شهوة فانتصرت عليه، أو دخلته دنيا فانتصرت عليه، أصيب بالمرض، يمرض القلب. وإذا مرض القلب مهما أديت من عبادات ولا لها قيمة، لأن في النهاية القلب غير سليم، قلب مريض.
فكل مؤمن يحرص في الايام دي على النظر الى قلبه، اشوف قلبي ماله، اخباره ايه، الشهوات عامله فيه ايه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الفتن، فتن المعاصي وفتن الدنيا، تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كل يوم انا بواجه موقف، يا اما القلب ينكت فيه نكته سوداء اذا انا سقطت في امتحان. يعني انا ماشي في الشارع لقيت متبرجه جمال ما حصلش، بصيت كده نجحت في الاختبار ولا سقطت؟ ربنا امرني بغض البصر. طب انا بصيت يبقى انا سقطت، تنكت في القلب نكته سوداء. طب مشيت شويه معايا قرشين ما حيرني مش عارف اشغلهم، خايف الناس بتاخدهم تسرقهم وما يديهمليش، فقلت احطهم في بنك ربوي واخد لي قرشين، خدت قرشين وعملت بالربا واخذت الربا وقبلته على نفسي واولادي، سقطت في الامتحان نكته سوداء. وهكذا كثير، كل يوم تعرض. طب اللي ربنا انجاه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم الى قلبين او على قلبين، قلب اسود مرباد، ده نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة لحد ما القلب كله يسود، ده قلب مريض وخلصان. وقلب أبيض، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، الكوز المقلوب اللي ملوش، يعني تخيل لو الواحد عطشان ولقى كوز من بعيد بيلمع فهيجري عشان يشرب، ساعة ما يوصل عنده الكوز مقلوب يعرف إنه ما فيش منه رجا وهي أسمن. فذلك القلب الأسود ليس لا خير فيه ولا رجاء فيه. طب واللي بيقدر يعصم نفسه من الفتنة، فتنة الربا، فتنة الزنا، فتنة العري، فتنة الكلام في حق الناس، فتنة القتل، فتنة التعدي على خلق الله، يبتدي الإنسان يقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن أفعل هذا لن أفعل هذا، تنكت في القلب نقطة بيضة إلى جانب نقطة بيضة، فيبقى القلب ده أبيض كالصفا، حاجة كده مضيئة منيرة جميلة.
هو ده اللي قلوبنا كهذه يا رب.
آمين يا رب العالمين. اللهم
آمين. فضيلة الشيخ علي أشار برضو لنقطة مهمة جدا، وحضرتك قبله سقط الرواية التي ذكرها شيخنا الشيخ عمر حفظه الله الكافي، ما قبلتها ما قبلتها ما جئتك بك. إذا موضوع القبول، إحنا في أيام حج وأيام هدي وأضحيات بتقدم وعجول بتذبح وكذا وكذا والمسلمين يعني، لكن هل ترى ان احنا محتاجين نستحضر قضية القبول تشغلنا مش بس العمل، قضية قبول العمل؟ لان انا اشوف الجيل الصحابة هذا الجيل القرآن الفريد من اعجب الاجيال، يبشرون بالجنة وهم يمشون على الارض وتجدهم اشد خوفا وفرحا وبكاء، انت خلاص خدت الختم، مبشرون بالجنة، اعجب لهؤلاء الاصحاب. قضية القبول كيف يستحضرها المسلمون؟
الصالح يجمع بين امرين، والطالح يجمع بين امرين. الصالح يجمع بين حسن العمل وسوء الظن بنفسه،
حسن العمل
وسوء الظن بنفسه. لا يرى عمله ولا تمن تستكثر، هو لا يجد عمله كثيرا حتى إن كان يقيم الليل حتى إن كان يتصدق. والطالح يجمع بين سوء العمل وحسن الظن بنفسه.
حلوة المعادلة دي،
احنا كده تمام. احنا مية مية. انا مرة فجر زمان كنت في ولد ربنا يعني يهديه، ما عرفش دلوقتي اخباره ايه، لكن كان من الناس اللي هي يعني ايه صعبة، يعني كان ماشي غير سليم. المهم فكنت بنصحه بدوي، فقال لي كلمة، قال لي بص يا عم شيخ، طالما هنا ابيض خلاص، طب هنا قبل من تفين عملك، انت ما بتصليش، والعز بالله باعترافي هو يقع في الزنا ومشاكل وخناقات، فهنا ابيض فين؟ فالطالح يجمع بين سوء العمل وحسن الظن. احنا احسن غيرنا، في غيرنا بيقتل وفي غيرنا ده احنا كده تمام، بس لو نفضل على كده. الله عز وجل يقول تصديق لهذا بقى، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه وجله انهم الى ربهم راجعون. منى عائشة فهمت الآية إيه؟ تقول له يا رسول الله هذا الرجل الذي إيه؟ الذي يقتل ويزني خايف من لقاء ربنا. قال لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه.
طيب ربما يفهم بعض يعني قاصروا الفهم أو اللي مش فاهمين في الدين قوي، إني يعني طب نعمل إيه؟ فهل ده معنى الكلام، معنى هذا الكلام تون ما أتوا وقلوبهم وجلة؟ هذا الوجل صيانة للعمل من الرياء، يعني فائدة هذا الخوف بيعمل ويجتهد ومع ذلك يخشى ألا يقبل. هل هذه دعوة لليأس والإحباط أم هي صيانة من داخل عشان الناس تستفهم؟
أحسنت وبارك الله فيك. علماءنا علمونا أن الخوف ينقسم لقسمين، في خوف محمود وفي خوف مذموم.
تمام.
الخوف المحمود هو الذي يقرب العبد إلى طاعة الله ويبعده عن المعصية، ومن أجل هذا شرع الله الخوف. بمعنى قالوا إن الخوف ليس مقصودا لذاته إنما هو مقصود قصد الوسائل. يعني إيه؟ يعني خلق الله الخوف ليس من أجل أن نخاف، إنما خلق الله الخوف حتى يؤدبنا، زي ما الإمام الغزالي بيقول إيه، إن الخوف هو صوت الله الذي يسوق به عباده نحو طاعته. فالخوف ليس مقصودا لذاته، ربنا ما بيخوف ناس سبحانه وتعالى من أجل أن نخاف، إنما من أجل أن نبتعد عن المعصية وأن نقترب من الطاعة. ده الخوف المحمود. الخوف المذموم،
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم
وآمنتم أحسنت. الخوف المذموم هو الذي يقنط وييأس من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم إيه؟ إلا الكافرون، إلا الفاسقون. المؤمنين لا، المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، وهذا لا يدعو الله إليه ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلى هذا الخوف. فالخوف الذي يؤدي إلى اليأس ولا القنوط، لا، ده ربنا ما بيتكلمش عنه ولا الحديث صلى الله عليه وسلم. الخوف الذي يجعلك، أنا عايز أقول حاجة، لابد في الأيام الجميلة دقيا من التحلية بعد التخلية، لابد من التحلية بعد التخلية، مش تحلية باللحمة والنفس كده، يعني لابد من التخلية. أنت صادق في إيمانك لازم تطلع المعاصي التي علقت ومسكت، كل واحد عنده ذنب، عنده مصيبة، عنده معصية مسكة فيه، لازم يتخلى عنها لله سبحانه وتعالى. والتحلية بقى حتى يستشعر بحلاوة الإيمان.
الله.
النبي قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دين. أبو محمد صلى الله عليه وسلم للرسول. يمكن ذكرني أخوي أستاذ الشيخ علي قطمش لما قال إيه حديث النبي إنه ينكت في القلب نكتة إيه سوداء، فإذا نزع واستغفر ثقل قلبه. لما تسيب المعصية وتستغفر ربنا قلبك هيقوى تاني، إنما لو ما عملتش كده نكتة مع نكتة هيعمل إيه القلب؟ هيسود. اقرأوا إن شئتم كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الخطورة بقى اللي أنا عايز أشير إليها، الخطورة الشديدة جدا إيه؟ أن هذا القلب إذا أصبح حوله غطاء وران وحجاب، إذا سمع آيات الله فلن تصل إلى بشاشة القلوب. لذلك ربما تجد واحد يسخر أو يستهزئ عندما يسمع آية أو حديث. ليه؟ لأنها لم تصل إلى بشاشة قلبه، لأن البريد داخل فبيجد الحجاب بتصطدم بالإيه؟ بالحجاب، ما وصلتش.
ولذلك تطبيقا لكلام حضرتك، ان من عجائب القرآن ان له يعني له وظيفتان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. انا اعجب القرآن نفسه يزيد بعض الناس
له عمل هنا وعمل هنا،
وسبحان الله وظيفتان.
نعم.
لكن ينبغي ان يكون له قلب مستقبل بهذا اليقين وهذا يعني الحب والاتصال بالله تبارك وتعالى. احنا في الأضحية معروف وفي اي وقت لنا اداب مع الذبائح، عايزين برضو نتأمل ونقف حينما نقدم الهدي لله تبارك وتعالى، سواء حجاج او نذبح أضحية او عقيقة او اي ذبيحة لله تبارك وتعالى، في اداب، مش متروكين ان احنا نذبح وناكل اي حاجه وبلا اي حاجه. من الاداب ان نقول بسم الله والله اكبر. هل هناك فلسفه، في حكمه في هذا الذكر تحديدا ونحن نذبح؟ كل الناس بتذبح وتاكل، ايه يعني بسم الله والله اكبر؟
هو في امرين متعلقه بالذبح، امر لله وامر للذبيحه نفسها، متعلق بالذبيحة نفسها وهو من الله أيضا. فالأمر الأول، أنا أتيت بالذبيحة، هذه الذبيحة ذبحت لمن؟
لله تبارك.
فلا بد من الإقرار بذلك قبل البيت. ده العقد اللي بيننا وبين عملية الذبح، أن العقد أنني ذبحتها لله، فلا بد أن أجهر بهذا العقد مقدما،
خصوصا من بسم الله. التسمية سيدنا في القرآن الكريم دي قضية عقدية.
نعم.
يعني ذكرت في آيات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، آيات يعني تشنع على هذا الأمر وتؤكد عليه.
فإن كانت الذبيحة لغير الله يبقى في الحالة دي فهي ذبيحة باطلة ولا تؤكل شرعا، لا يجوز أكل هذه الذبيحة.
إزاي تكون لغير الله؟ نفهم المسلمين برضه.
نيجي ناخد أمثلة. إحنا عندنا مثلا في بعض الأماكن التي لم يتعمق فيها الناس في دينهم ويعرفونه يذبحوا ذبائح، مثلا في ذبيحة تذبح للميت عندما يموت. شوف الميت ساعة ما يموت ويجي طالع بالنعش، يجي قدام النعش ويجيبوا ذبيحة ويذبحوها ويعدي من عليها النعش قبل ما يدفن.
هل الظاهرة دي موجودة ولا
قبور؟
كنا نقرأ عنها يعني
قبور
السنن
يعني نعم هذا فعل. طيب أخرى تذبح لولي من الأولياء، يقول لك هذه الولي فلان الفلاني ويذبح عند قبره أو عند مقامه أو ما أشبه، فلم تذبح لله. فكل من
هو بيطعم للفقراء،
ما هو أطعمهم لحم حرام عشان بس هو لماذا أطعم الفقراء؟
المسلمين طيبين،
هو يطعم الفقراء
فلازم نفهمه.
ما هو أنا أقول لحضرتك، هو أطعم الفقراء لله ولا لغير الله؟
هو قال إنه لله،
هو لا، وأنا أنا أثق في كلامه
السيد البدوي،
أنا أثق في كلامه بقول أنه يطعم لله. فكما أطعمت لله اذبح ذبحك لله الذي أمرك بهذا، ويعرف كل مسلم ان كل ذبيحة ذبحت لغير الله ميتة لا يجوز الاكل منها. المسلم ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى ميتة لا يجوز الاكل منها. هذا فيما يتعلق بحق تلف. دايما نقول لكل مسلم احرص ان ذبحك يكون
ولا تأكله مما لم يذكر
يكون مذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى. على ذبيحتك تذكر عليها اسم الله.
ايه المعنى ذبيحة؟ ما هو المعنى؟ طب ما هو احنا اسم الله في قلوبنا، يعني ما هو
المعنى هنا
المتعلق بها؟
الإقرار بأن ذبحي ليس لأحد سوى الله، وأنني أؤداء. إيه الفرق بين العبادة والعادة؟ ما عندي
النية والأداء.
العبادة تؤدى لله باسم الله، أفعل العبادة. طب العادة بتؤدى باسم الحكم البشري أو التركيبة البشرية أو الخلقة البشرية. طيب ربنا سمح بعادات تفعل ولا يذكر فيها اسمه، ما فيش مشكلة. انت اي من الصبح ما تقولش بسم الله انا هصحى مثلا، ولا ان في من الاداب ان يكون هناك دعاء للاستيقاظ
احيانا بعد
ولكن لو لم تقل هذا لا تدان، ويبقى صحيانك شرعي ما فيش مشكله. لكن هناك امور الله سبحانه وتعالى جزم فيها انك لابد ان تذكر اسمه عليها، لان الجاهليه قبل ذلك كانوا يفعلون ذلك لاصنامهم، ويفعلون ذلك لاحبارهم، ويفعلون ذلك لرهبانهم. فجاء الله قاطعا لكل هذا طرق، كل ما يذبح فهو لي، وما ذبح لغيري فهو ايه ميتة، لا يباح حتى الاكل منها. يعني المفروض الفقير ساعه ما يعرف الراجل ده ذبح ده عند قبر ولا قدام ميت ولا غيره يقول لا انا مش واكل لحمتك، ارميها وترمى كما ترمى الميتة. فكل مسلم بنقول له احنا بنفترض في الناس حسن النية، قليل جدا اللي يقصد الشرك في الفعل، انه هو ذبح للميت او ذبح لصاحب الضريح او ذبح لغيره، ده قليل. لكن معظم الناس بتبقى النية كويسة، لكن الفعل نفسه فعل خاطئ. بنقول لا،
لكن نية كفار قريش ما نعبدهم الا ليقربونا الى
الله، ولم تنفعهم هذه النية
طبعا،
ولم تنفعهم هذه النية. ده الجانب المتعلق بالله في الذبح. في جانب متعلق بالذبيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الذبح كله حد شفرتك وارح ذبيحتك. هنا ده حق الذبيحة على الذابح، ولا تجعلها ترى السكين. دي امور رحمة الاسلام بالذبيحة،
دي من عجائب
رحمة الاسلام بالذبيحة تذبح.
يعني اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، والحد
سبحان الله
وليرح ذبيحته ما هذا الجمال والعظمة
قمة الرحمة. الشفرة حادة، السكين حاد جدا، حتى السكين الحاد يسرق فلا يشعر المذبوح بألم. لذلك لما تكون سكينه حاميه ولقطت ايد واحد ما يحسش الا بعدها بشويه، لان لسه حي.
عشان كده انا بقولها صراحه اهو، مفيش حاجه اسمها في الاسلام تجيب واحد كافر ولا ايا كان ملته وعلى الملأ وتذبحه قدام المسلمين.
اللي بيحصل
هذه قضيه بشعه لا علاقه لها بالاسلام قولا واحدا.
اذا كنا في حق البهائم،
مش يلعب على عواطف المسلمين.
اذا كنا في حق البهائم وليس بشرا، قلنا ايه؟ حد شفرتك وارح ذبيحتك ولا تريها سكينة
في الحيوان.
النبي ينهى الذي رأت منه السكينة، قل لا تذبحها بقى الآن،
يا سيدنا
الآن.
ديننا يدخل المرأة البغية ممارسة الزنا الجنة ويشكر الله
فعلها بسقيا
كلب. احنا محتاجين نجلي هذه المعاني في ايام الرحمات.
هنا التطبيق الخاطئ للإسلام يعني ما نراه على الشاشات ان كان حقيقيا وانا لا اعرف مدى صحته هذا تطبيق خاطئ. انت بتعمل ايه؟ انت جايب انسان وتريه السكين الذي سيذبح به ثم تقوم بذبحه بهذه الطريقة البشعة. هذا ليس فيها رحمة.
خلينا نسميه وليس مجاملة لأحد ولا الاتجاه لأحد. إن هذا ليس خطأ إنما خطيئة وجريمة كبرى في حق الإسلام وصد عن سبيل الله تبارك.
هذا تطبيق خاطئ.
صحيح. حقيقة.
ده التطبيق الخاطئ. بنرجع نقول نجي في حق الحيوان قمة الرحمة. إذا كان في الحيوان.
في حقهم وليس في حق الإسلام.
كانوا يتكلمون بالإسلام.
هم
يعني طبعا هم أخطأوا
في حق الإسلام. هم الذين أخطأوا في حق الإسلام وليس الإسلام الذي أخطأ. الإسلام لم يأمر بها.
لأن الله تبارك وتعالى لا ناسا تكلموا باسم الله ولا قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
وبرضو الشيخ علي ربنا يكرمه قال الله أعلم بصدق هذا لأن دلوقتي يسوق يعني عشان الناس لتشويه الإسلام
تنفير الإسلام ده معروف
الإسلام.
لكن بنقول إحنا بنقول مبدئيا
ده بعد الذبيحة
هذا حتى الحيوان ده افتراء اللي بيلزق في الإسلام
ولا تذبح الذبيحة أمام الذبيحة.
الإسلام دين لا يعرف الإرهاب ولا يعرف العنف إنما قاعدته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
نحن نصدر الرحمة والخير والبركة
للناس. إن قال قائل أن الإسلام حكم فيه بقتل بعض الناس حدا فنقول قتل حد له شروطه وله ضوابطه وليس كما نرى ليس كما نرى يبقى قضيته مرضى عليه. هرجع تاني لقضية الإسلام والذبيحة الحيوانية مش الإنسانية. الحيوان الذي أمر الله بذبحه وأحل ذبحه وأكله يجي النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة يقول لك خلي شفرتك حد علشان ما تقلموش تسرقه فما يحسش. على فكرة إذا ذبح بشفرة حد لا يشعر بألم.
سبحان الله.
لا يشعر بألم.
ذلك وليرح ذبيحته.
وليرح ذبيحته. سبحان الله. ولا يريها شفرة. أنا كان عندي جزار فجاب السكينة قدام البهيمة عزك الله فزي ما تكون فهمت عارفة إن دي هتذبحها فأصابها حالة هياج شديد جدا ساعة ما شافت السكين في إيد الجزار. فقطعت الحبل وجرت.
سبحان الله.
فهو بيجري وراها قلت له سيبها. قال لي في خلاص اجلنا الذبح.
يا سلام.
اجلنا الذبح عشان نذبح النهارده.
بيقول لك كان دمها يهرب.
اجلنا الذبح.
واحنا انهار الدم ده
اجلنا الذبح. لكن احنا بنقول لكل ذابح لاضحيته او لكل ذابح لذبيحته نفذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل شفرتك حده، لا تري الشفره للحيوان وانت ذاهب لذبحه، هذا ما بالرحمه. خليه ما يشوفهاش، ما يشوفش الآلة اللي هيذبح بها، لأنه الحيوان ده ممكن يكون عنده عقل وبيفهم، ممكن يفهم كما فهمت هذه البهيمة أن هذه ستقتلها فأصابها الهياج الشديد.
الجمل الذي جاء إن صحت الرواية يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجمل يشكو لي صاحي اتقوا الله في هذه البهائم.
لا والرواية بتقول لي الجميلة قوي قوي يعني بيقول لك فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وزرفت عيناه.
الله.
طب الأدب الراوي ما قالش فلما رأى النبي فلما رأى الجمل النبي عشان ما يخليش اسم الجمل بجوار اسم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرف فأقبل النبي ومسح زفراه فإيه فسكت
الجمل مسح دموع.
شوف المشهد العاطفي
الله الله
المؤثر جدا
الله الله.
وبعد كده بقى داخل القصة اشتكى إلي وإنك تجيع وجاء من صاحب من رب هذا الجمال فقال هو لي رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها إنه اشتكى لي أنك تبيع بيضربه بيجوعه
ودخلت شوف التفاصيل دخلت النار امرأة في هرة حضرت لي أطعمها احنا مش الحكاية مش مكتابة
هنا قيمة الرحمة
فحسبتم أنما خلقناكم عبثا
قيمة الرحمة
الله الله.
نحن في مجتمع الآن أنا أرى أن الناس يعني من عدة سنوات تقريبا أستطيع أن أؤرخ لها من الثورة الأولى ثورة 25 يناير إلى الآن أرى أن هناك قسوة وما أدري سببها
في ميول للعنف
في ميول للعنف والقسوة
وده العجيب لأن طبيعة المجتمع المصري إذا تكلمنا عن مصر طبيعة متراحمة
لا.
لما تشوف اتنين بيتخانقوا في الشارع أنت متعرفش بتلاقي نفسك راح تسلك بينهم، راح تفض بطبيعة بالفطرة بمكونات هذا الشعب.
فكأن
خلينا نقرأ هذه القراءة في ظلال هذه الرحمة التي نعيش فيها.
نقول كأنها يعني كأن مرضا أصابنا، هياجا أصابنا، هياجا أصابنا. مفترض أن هذه الثورات جاءت لتزيح باطل وتأتي بحق، لتزيح ظلم وتأتي بعدل، لتزيح تعاسة وتأتي بسعادة للناس. وهذا لن يتحقق إلا بثورة طعمها إسلامي تحمل قيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما خالف ذلك لن يأتي أبدا بسعادة، وإن حقق مالا وإن حقق رفاه. فبنقول الآن نريد من الناس العودة إلى قيم الرحمة. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تؤذي حيوانا أنت مأمور بذبحه أو مباح لك ذبحه، ولم يأمرك أن تؤذيه وهو سيذبح سيذبح، أيحل لك أن تؤذي أخاك المسلم؟ أيحل لك أن تؤذي أخاك المسلم أيا كان الأمر وأيا كان الخلاف وأيا كان حجمه بين المسلم والمسلم؟
إحنا وإحنا أطفال قد كده بنحفظ الحديث ده دكتور أحمد فضل الشيخ علي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ودول اللي شغالين دلوقتي.
نعم،
يعني هو الحقيقة أنا دعني أصرخ في أذان الدعاء والعلماء وأقول لهم بلسان يعني التلميذ، يعني تأخرنا وقصرنا في هذه الأعوام القليلة الماضية مما تسبب في تأخر المجتمع بأسره، رجعت الأخلاق. وأنا شايف إن إحنا كدعاء متهمين بهذا لتقصرنا في هذه الفترة، اتجاهنا اتجاهات يمكن أكثرنا، مش عايز أقول كلنا، اتجاهنا بعيدنا عن الدعوة، عن
اللي هي المهمة الأساسية،
أصل مهم. أحسنت، فلابد من العودة وسريعا دون تلكؤ أو تأخر أو تسويف، الرجوع إلى حقل الدعوة. لازم نشتغل ونرجع الناس تاني لأخلاق الدعوة والأخلاق هذا الدين. لازم نتعب، لازم نصبر، لازم نحمل الناس برفق وهوني. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالوجه البشوش بالدعوة. الناس لابد أن يضع الدعية في اعتباري وفي تصوري وهو يتحدث مع الناس أن هؤلاء ناس مثقلون بهموم ومشاكل وأعباء.
هو البلسم وهو المرفأ وهو الشاطئ،
فكيف
لا يزيد همومهم؟ دي نقطة مهمة جدا،
كيف يخفف عنهم، كيف يحملهم. تعرف أحيانا الواحد مثلا بيجي يقعد خطبة مثلا، فأحيانا أحضر أجد الخطيب جزاه الله خيرا يعني كاد أن يمسك بكرباط وينزل فينا ضرب،
للأسف والله.
يعني أنا بحزن حزن شديد، وبعدين يعني يلقي علينا الاتهامات وربما يعني انا يعني يكاد ان هو يقول لك
ويحمل الناس ما لا يطيقون.
يعني اكاد اقول ان اقول له يا اخي نحن المصلون، احنا اللي جينا نصلي، ده اللي انت بتكلمه ده بره، اللي ما جاش يصلي ده بره، اللي ما بيحبش ربنا هنا. من اتى اليك هم الذين يحبون الله.
عشان كده انا بأكد، بعض الناس يقولوها بخبث لكن نحن نؤكد، والنقد الذاتي ده مهم جدا. نحن عندنا بالمناسبة أزمة في الخطاب الديني، والجمعة نموذجا في مشكلة حقيقية. يعني احنا ما عندناش شيء نخبيه، لأننا نتوجه بهذا الكلام يعني،
فنريد أن يرجع الإمام إماما
صحيح،
إماما بمعنى كلمة إمام.
والإمام ليس من يؤم الناس في الصلاة فقط، وليس من يلقي خطبة الجمعة فقط. الإمام
وجعلنا من
أمى الناس بيته لكل شأن من شؤون حياتهم.
يا سلام.
الإمام يعني هو قبلة للناس، ليس قبلة يصلون إليها، ولكن هو متجه يتوجهون إليه في الشدائد،
يريحهم ويستفسروا
يعني ويحلوا. سبحان الله، أنا أحيانا يوقظني من نومي تليفون مثلا الساعة 2، فأقوم وأنا غاضب عايز انام،
مش وقت اتصال يعني.
ساعتين من اللي بتصل فيها، فلاقي صاحب حاجه، فسبحان الله اتلطف واقول لعلي انا كنت في نفس هذا الموضع واحتاج الى غير ان يساعدني، فساعده حتى ان وقعت مثلما وقع تجد من ياخذ بيدك. فخلاص لا اغضب، وطنت نفسي وادرب نفسي وادرب من حولي من التلاميذ ان نكون نحن الصدر الحنون، الصدر الرحيم الذي يلجأ إليه الناس عندما تنتابهم ملمة أو مشكلة أو أي شيء، أو حتى عايز يفضفض.
مكان مع هذه الحرب الشرسة على الإسلام، مع تشويه الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، كون الناس يتصلوا بالدعاء إلى الله ويتوصلوا ويجد عندهم الراحة، فإذا أغلق
هذا الباب ده المثل الحقيقي. والله والله ده المثل الحقيقي.
الناس بخير. هو قضيتنا في الأيام دي بس أن الصوت المرتفع هو الصوت يعني الصوت المسموع الآن، والصوت المنطلق هو الصوت المكروه المذموم، والصوت الطيب الهادئ سكت وخبى، لكن الخير موجود وبكثرة في هذه الأمة.
عايزين نأكد المعنى ده.
الخير والله الخير والله موجود. الذي رفع السماء بالعمل،
هذه لغته في أمة واحدة.
الخير موجود،
الخير في الأمة، الأمة محتاجة ذلك.
الخير موجود. نعم. نحن بين الناس ونراهم ونرى ما بهم ونرى ما فيهم، فقط الذي كان يخاف أن يتكلم قبل ذلك ارتفع صوته الآن. الذي كان يستحي فقد حياءه.
على الداعية أن يتكلم وأن يدعو إلى الله وأن يتحمل وأن يصبر وأن لا يقصر في دين الله مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعاب ومهما كانت أمواج الفتن عالية وشديدة، على إنه يجاهد في سبيل الله. إحنا عايزين إن إخواننا ندعو في وسط الورود ولا إيه؟ لابد أن نصبر. أن تحمل رسول الله أكثر من هذا فصبر.
أعتقد أن سيدنا شعيب، وخلينا أختم بهذه الجملة القرآنية التي قيلت على لسان نبي كريم سيدنا شعيب تذكروني بي، لما شايف قومه في وتصفوا المكيال وكذا وكذا، ومع ذلك يقول لهم إني أراكم بخير. الله. لعله يعني يأخذ أيديهم.
تأسياً بشعيب عليه السلام نقول إن أمتنا بخير وإن شعبنا في مصر بخير كبير وليس قليل.
أنا سعيد بهذا الكلام.
يعني فإن انطفى الزبد فإن ذلك عرض زائل، إن ظهر على الصورة الآن من يتكلم بالخطأ ومن يظهر القسوة و فذلك أراه عرض إن شاء الله مؤقت وسيزول قريبا. والناس بخير، الناس بخير، لا زال الدعاء وإن قصروا يعملون، ولا زال الناس يعتزون بدعاتهم، والحمد لله سبحانه وتعالى. أما هذا الصوت فنسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، الذي يصوت صوتا نابيا أو يتكلم بكلام فاحش، فذلك نرجو له الهداية، لأنه صوته على في هذه الأيام. إحنا في مرحلة معينة شعر السيء أنه إن أظهر سوءه لن يعاقب.
شوف يا شيخ علي، يعني أنت صوتك دائما هو الأهدأ، والحق مع الهدوء هو الأبقى. كلامك ده ممكن يستفز الشباب اللي بيغلوا على الفيسبوك وكذا وكذا، ناس بتتهجم على الإسلام وانت بتدعي لهم بالهداية، أليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في لحظة يطبق عليهم الأخشبين فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
نحن دعاة رحمة ولسنا دعاة عذاب.
نعم.
نحن دعاة رحمة ولسنا دعاة انتقام. نحن دعاة محبة ولسنا دعاة دماء.
الله الله، ده كلام مهم جدا. وهؤلاء هم الدعاء إلى الله الذي قال سيدهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا أستطيع أن أصف سعادتي بهذا اللقاء، إن إحنا يعني تنقلنا بين محطات النور والبركات والخيرات مع شيخين كريمين أحبهما في الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا دائما رحمة للناس وللمسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
شغلتنا الهموم على أن نتقدم للأمة الإسلامية بخالص تهانينا بهذه الأيام الطيبة المباركة وبهذا العيد الطيب المبارك. نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام الطيبة، وكل عام أنتم بخير.
والنبي قال هذه أيام أكل وشرب وايه
وذكر
الله، فكلوا واشربوا هيصوا وبس وزع علينا احنا لذ. كل سنه طيب.
الله يجزيك
اللحمه، جزاكم الله خير.
جزاك
دكتور احمد الجهيني الداعيه الاسلامي الكبير، جزاك الله خير وتقبل الله منا ومنكم. كل عام انتم بخير. شيخنا الكبير فضيل الشيخ علي قطامش، جزاكم الله خير مولانا وشرفتنا، وكل عام وانتم بخير وعيد طيب وكله بركه وخير علينا وعليكم وعلى اسركم واهليكم واولادكم وذريتكم والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. لا يأتي عيد جديد أيام القادمة إلا وأمتنا منصورة، أمة تعتصم بحبل الله المتين. كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله، نلتقي بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افرحوا افرحوا يا يلا افرحوا بالعيد،
افرحوا بالعيد يلا معايا.